بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل الإخوة قراءتنا في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. وقفنا في صفحة 46 من المجلد الرابع، قال: فصل. والحاصل أن كل من استحكم في بدعته يرى أن قياسه يضطرد لما فيه من التسوية بين المتماثلين عنده، وإن استلزم ذلك كثرة مخالفة النصوص. وهذا موجود في المسائل العلمية الخبرية، يعني كمن عطل الصفات بأقيسة في الحقيقة هي باطلة، ولكن يرى في ظنه أن هذا القياس صحيح ويضطرد في الصفات التي نفاها. فمثلا عند الأشاعرة المتأخرين الذين يثبتون سبع صفات، يقول لك هذه دل عليها العقل، فعندهم هذا أمر مضطرد، وأن أي صفة غير هذه السبع ما يمكن أن يدل عليها العقل. تقول لهم مثلا صفة الرحمة، الله تعالى رحيم، يقول لا، الرحمة فيها لين وضعف، هذه لا تليق بالله، فنفسر الرحمة بالإرادة، نرجع الرحمة إلى الإرادة، وهكذا. فيرون أن قياسهم هو الذي يضطرد فيما نفوه وفيما أثبتوه. وطبعا مناقشتهم معلومة، مر معنا يعني رد مثل هذا. يأتي غيرهم يقول لا، الصفات الاختيارية هي التي ننفيها، أما سائر الصفات نثبتها، لأن الاختيارية والتي ترجع إلى المشيئة فيها حركة، وهذا حادث، والحادث لا يقوم إلا بحادث مثله. ينفون كل الصفات الاختيارية مثلا، يرون أن قياسهم فيها يضطرد ويثبتون الباقي. ويأتي أن هو أشنع منهم المعتزلة، ينفون كل الصفات، يقول لا، قياسنا هو الذي يضطرد، لأن أي صفة لا يوصف بها إلا الجسم، والله ينزع عن الجسم، ويرون أن هذا هو الذي يضطرد، وهكذا. طيب، بأي عقل نقيس هذه الصفات؟ أو رأي من نتبع؟ والآراء مختلفة، والأقيسة مختلفة. ويمكن لمن يتأمل في كلامهم يرد عليهم من نفس الكلام الذي قالوه. فمثلا عند الأشاعرة، طيب أنتم تثبتون هذه سبع صفات وتقولون هذه فقط دل عليها العقل، طيب العقل كذلك يدل على صفة المحبة مثلا. قل ما يمكن في العقل أن نرى هذه النعم العظيمة من ربنا وهذا الإحسان العميم، هذا ما يكون إلا ماذا؟ عن محبة من الله لعباده المؤمنين. فإذا قالوا المحبة فيها كذا وكذا، فكذلك الصفات التي أثبتوها فيها مشابهة بين الإنسان وبين الرب في الظاهر، كما يعني يزعمونهم في باقي الصفات. إذن ترى أن الأمر غير مضطرد في الحقيقة، لا كما ادعوا. فالمهم، هذا موجود في المسائل العلمية الخبرية. قال: والمسائل العملية الإرادية، تجد المتكلم قد، طبعا مسائل عملية الإرادية يعني العبادات، ويعني الفقه عموما، تجد المتكلم قد يطرد قياسه طردا مستمرا فيكون في ظاهر الأمر أجود ممن نقضها، وتجد المستن الذي شاركه في ذلك القياس قد يقول ما يناقض ذلك القياس في مواضع مع استشعار التناقض تارة وبدون استشعاره تارة، وهو الأغلب. وربما يخيل بفروق ضعيفة فهو في نقض علته والتفريق بين المتماثلين فيها يظهر أنه دون الأول في العلم والخبرة وطرد القول، وليس كذلك بل هو خير من الأول. يقصد يعني المستن كأنه يعني الذي يتبع السنة يترك الأقيسة إذا خالفت النصوص، أحيانا يشعر أن نعم هذا على خلاف القياس لكن يتبعه يقول به، قال مع استشعار التناقض تارة وبدون استشعاره تارة، وهو الأغلب. قد ما يخطر في ذهنه أن هذا يعارض القياس لأن أصلا هذا في باب وهذا في باب آخر. يعني مثلا نحن الآن في الفقه في باب السلم، قيل في السلم أنه على خلاف القياس لأن بيع معدوم غير موجود مثلا، مع أنه جاءت به السنة، لكن بعض العلماء ذكر أنه على القياس لأن بيع الموصوف في الذمة إذا كان البائع يقدر على تسليمه يغلب الظنه سيسلمه فهذا ما يكون فيه غرر، فما يمنع، فما يكون على خلاف القياس إذن. وهكذا قال بل هو خير من الأول، نعم الذي يتبع السنة ويسير معها ويترك القياس الذي يصادم النصوص فهو قياس فاسد الاعتبار، فهذا خير من يعني الأول الذي يعني ربما يرد الأحاديث بسبب القياس. قال فإن ذلك القياس الذي اشترك فيه كان فاسدا في أصله لمخالفته النص والقياس الصحيح. نعم، فالذي طرده أكثر فسادا وتناقضا من هذا الذي نقضه. إذا كان هذا القياس يعني منقوض لأنه مخالف للنصوص فكيف بما يطرده من يعني الاعتماد على هذا القياس من مسائل، يطرده يعني يقول بقول معين في مسائل كثيرة بسبب الاعتماد على القياس الذي ظنه صحيحا. قال وهذا شأن كل من وافق غيره على قياس ليس هو في نفس الأمر بحق، وكان أحدهما من النصوص في مواضع ما يخالف ذلك القياس، وهذا يسميه الفقهاء في مواضع كثيرة الاستحسان. فتجد القائلين بالاستحسان الذي تركوا فيه القياس لنص خيرا من الذين طردوا القياس وتركوا النص. نعم، لأن الاستحسان يقولون أن يترك القياس والأمر الظاهر ويأخذ ب يعني ما هو خفي مثلا لدليل آخر، فهذا خير من الذي يعني يترك الدليل ويطرد قياسه يعني ويكون يعني مصادم الأدلة وغير صحيح. قال ولهذا يروى عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال لا تأخذوا بمقاييس زفر فإنكم إن أخذتم بمقاييسه حرمتم الحلال وحللتم الحرام. قال فإن زفر كان كثير الطرد لما يظنه من القياس مع قلة علمه بالنصوص، وهذا من باب العذر له، إذا ما عنده نصوص لابد أن يقيس. وكان أبو يوسف رحمه الله نظره بالعكس، كان أعلم بالحديث منه، ولهذا توجد المسائل التي يخالف فيها زفر أصحابه عامتها قياسية ولا يكون إلا قياسا ضعيفا عند التأمل، وتوجد المسائل التي يخالف فيها أبو يوسف أبا حنيفة واتبعه محمد عليها عامتها اتبع فيها النصوص والأقيسة الصحيحة. وهذا تجده في المذهب الحنفي، يقولون الصاحبان على قول كذا. الصاحبان يعني من؟ أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني. فيقولون الصاحبان وافق مثل الجمهور، وأبو حنيفة على قول كذا. فهذا كثير أو يوجد يعني في المذهب الحنفي. قال لأن أبا يوسف رحل بعد موت أبي حنيفة إلى الحجاز، واستفاد من علم السنن التي كانت عندهم ما لم تكن مشهورة بالكوفة. معلوم الحجاز مكة والمدينة منبع العلم، وأكثر الصحابة كانوا بالحجاز بالمدينة ومكة، فالأحاديث فيها أكثر. أما العراق خاصة ظهرت فيها البدع والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أبو حنيفة يتحرز من يعني الأحاديث مع قلة الأحاديث، فكثر عنده القياس، مع أنه يعتمد في فقهه على آثار الصحابة، على يعني أصحاب ابن مسعود. ذلك يعني لا تظن أن الفقه الحنفي فقها ضعيفا كما يظن بعضهم ويخالف للأدلة، لا، بل كل إمام يعني له عذره في استنباط الأحكام. ولما تقرأ في كتب الحنفية تجد يعني بعض الكتب التي اهتمت بذكر الأدلة للمذهب، مثل مبسوط مثلا، كتاب المبسوط مليء بالأدلة تدليل على المذهب حتى بآثار الصحابة رضي الله عنهم. فتجد أنه في النهاية يعتمد على آثار للصحابة، ثم إذا ما وجد شيء يقيس. لكن لا شك أن يعني العلم بالسنة كان أكثر في بلاد الحجاز، ولهذا قال يعني أبو يوسف، قال وكان يقول لو رأى صاحبي ما رأيت لرجع كما رجعت. المعلوم مشهور عن أبي يوسف أنه كان يقول برفع اليدين في الصلاة مثلا، تكبيرات في عند الركوع، عند القيام من الركوع مثلا، بخلاف المذهب الحنفي عندهم من الرفع يكون فقط في تكبيرة الإحرام. لماذا؟ إن رأى حديث صحيحة لما يعني ذهب إلى بلاد الحجاز، فكان يقول يعني هذا. وغيره من الأقوال يعني قال لعلمه بأن صاحبه ما كان يقصد إلا اتباع الشريعة، هذا مقصد كل إمام. قال لكن قد يكون عند غيره من علم السنن ما لم يبلغ. قال وهذا أيضا حال كثير من الفقهاء بعضهم مع بعض فيما وافقوا عليه من قياس لم تثبت صحته بالأدلة المعتمدة، فإن الموافقة فيه توجب طرده، ثم أهل النصوص قد ينقضونه. نعم، يقول لك هذا قياس أصلا يخالف الدليل، كيف تستدل به؟ قال والذين لا يعلمون النصوص يطردونه. وكذلك هذه حال أكثر متكلمة أهل الإثبات مع متكلمة النفات في مسائل الصفات والقدر وغير ذلك. نعم، حال أكثر متكلمة أهل الإثبات يعني يقصد الأشاعرة. الأشاعرة يقولون أهل الإثبات هم يثبتون شيئا من الصفات لكن ينفون بعضها، فحالهم كذلك في هذا مع من؟ مع متكلمة النفات عن المعتزلة والفلاسفة وغيرهم، من ينفي نفي مطلق للصفات. قال في مسائل الصفات والقدر وغير ذلك قد يوافقونهم على قياس فيه نفي. نعم، لما يحتج المعتزلة مثلا على نفي الصفات التي ينفيها الأشاعرة فيوافقونهم على هذا القياس مثلا، ثم يطرده أولئك. فالمعتزلة يطردون في كل الصفات حتى في الصفات التي أثبتها الأشاعرة مثلا، فينفون به ما أثبتته النصوص، والمثبتة لا تفعل ذلك، بل لا بد من القول بموجب النص، فربما قالوا ببعض معناها وربما فرقوا بفرق ضعيف، كما عرفنا يقول لا سبع نثبتها والباقي ما نثبتها، وفروق ضعيفة. وأصل ذلك موافقة أولئك على القياس الضعيف، هم ابتداء وافقوهم على القياس الضعيف يعني ضعفت حجتهم. وذلك في مثل مسائل الجسم والجوهر وغير ذلك. لما تذكرون في التدمرية هذا مر معنا، قالوا ما نتخيل صفات إلا أنها قائمة بماذا؟ بجسم، والجسم ممنوع في حق الله، الله يتنزه عن الجسم. هذه ألفاظ أصلا ما جاء الشرع بإثباتها ولا بنفيها. فالمهم فالأشاعرة وافقونهم على هذا في الرد على مثلا من يعطل الصفات مطلقا. ثم هؤلاء المعتزلة يحتجون على الأشاعرة بالصفات التي أثبتها الأشاعرة، وأنتم تثبتون السمع والبصر، ما نعقل السمع والبصر يقوم إلا في جسم مثل الإنسان، سميع بصير. فيعني هذا يلزمكم أن تنفوا به هاتين الصفتين. فالأشاعرة يقول لا، نقول بهذا القياس، لكن هنا القياس ما يضطرد، هنا نثبت السمع والبصر بدلالة العقل، و تختلف هذه الصفات عن الصفات الأخرى، وتصبح مناقشات يكون الفرق ضعيف. طيب إيش تختلف هذه الصفات عن الصفات الأخرى؟ الله تعالى وصف نفسه بكل هذه الصفات، وقاعدة أهل السنة هي المضطردة، ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. فنثبت ما أثبت الله لنفسه من الصفات، سميع بصير رحيم كريم، يحبهم ويحبونه، له وجه يليق بجلاله، وننفي عن الله المماثلة. فهذا الذي يضطرد في هذا الباب. قال وهكذا تجد هذا حال من أعان ظالما في الأفعال، فإن الأفعال لا تقع إلا عن إرادة، فالظالم يطرد إرادته فيصيب من أعانه أو يصيب هكذا ظلما أو يصيب ظلما لا يختاره هذا، فيريد المعين أن ينقض الطرد ويخص علته، ولهذا يقال من أعان ظالما بلي به. سبحان الله. نعم، ترى هو الآن مثل ما ظلم هذا البريء، وأنت بريء ترى مثله، لكن أنت أعنته، سيأتي يومك ويظلمك مثل ما ظلم فلانا، فيطرد يعني هذا الظلم في يعني هذه الأفعال. فمن أعان ظالما بلي به، وهذا عام في جميع الظلمة من أهل الأقوال والأعمال وأهل البدع والفجور، وكل من خالف الكتاب والسنة من خبر أو أمر أو عمل فهو ظالم. نعم، لا تظن أن الظلم خاص بالأعمال، بل الظلم يدخل في العلم، إنسان تتضح له الأدلة والبراهين أو يعرض عن الحق، يعرض عن كلام السلف في باب عظيم خطير، فهذا من الظلم، ظلم نفسه. قال فإن الله أرسل رسله ليقوم الناس بالقسط، ومحمد صلى الله عليه وسلم أفضلهم، قد بين الله سبحانه له من القسط ما لم يبينه لغيره، وأقدره على ما لم يقدر عليه غيره، فصار يفعل ويأمر بما لا يأمر به غيره ويفعله. وذلك أن بني آدم في كثير من المواضع قد لا يعلمون حقيقة القسط، ما يعرفون حقيقة العدل في هذه المسألة، ولا يقدرون على فعله، بل ما كان إليه أقرب وبه أشبه كان أمثل، وهي الطريقة المثلى، سددوا وقاربوا. قال وقد بسطنا هذا في مواضع. قال تعالى وأقيموا الوزن بالقسط، وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال فاتقوا الله ما استطعتم، وقال صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والمقصود أن ما عند عوام المؤمنين وعلمائهم أهل السنة والجماعة من المعرفة واليقين والطمأنينة والجزم الحق والقول الثابت والقطع بما هم عليه أمر لا ينازع فيه أحد، أو لا ينازع فيه إلا من سلبه الله العقل والدين. وهب أن المخالف لا يسلم ذلك، فلا ريب أنهم يخبرون عن أنفسهم بذلك ويقولون إنهم يجدون ذلك، وهو وطائفة يخبرون بضد ذلك ولا يجدون عندهم إلا الريب، فأي الطائفتين أحق بأن يكون كلامها موصوفا بالحشو؟ أو يكون أولى بالجهل والضلال والإفك والمحال. وكلام المشائخ والأئمة من أهل السنة والفقه والمعرفة في هذا الباب أعظم من أن نطيل به الخطاب، يعني كما يعني كان السؤال عن هذا أيهم أكثر حشوا أو من هم أهل الحشو. ثم قال الوجه الثاني، ما أدري إيش الوجه الأول كل ما تقدم ولا على آخر كلام ممكن يقصد. نعم، يعني لما قال هب أن المخالف لا يسلم ذلك، فهو يجد في قرارة نفسه المخالف في هذا الباب يجد عنده الشك والريب، وهذا تقدم ذكره كما في قصة الهمداني مع أبي المعالي الجويني، لما قال حيرني الهمداني حيرني الهمداني، لما قال له دع ذكر العرش وأخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، ما قال عارف قطع الله إلا اتجه قلبه إلى العلو. ثم قال أنك تجد أهل الكلام أكثر الناس انتقالا من قول إلى قول، تجد بالفعل يعني مثل إمامهم أبو الحسن الأشعري رحمه الله، فكان معتزليا ثم ترك الاعتزال واتبع ابن كلاب مذهب الكلابية قريب من الأشاعرة، ومشى في مذهب الأشاعرة، ثم انتقل والحمد لله إلى عقيدة أهل السنة على سبيل الإجمال، على وجه الإجمال. فتلاحظ تنقل، وهكذا كثير من أئمة الكلام عند موتهم أدركهم الله تعالى برحمته، وهذا والله أعلم إخوة لما قام في قلوبهم من الصدق، يعني الله تعالى لا يخذل من كان صادقا، فتجده في آخر عمره يترك الكلام والقيل والقال ويقول أموت على عقيدة عجائز نيسابور، قال الجويني، والغزالي يقولون مات على صدر صحيح البخاري، والرازي كلام مشهور في آخر حياته في يعني أنه خاض في هذا الباب وقال يعني أحسن الطرق في الإثبات والنفي ليس كمثلي شيء والسميع البصير، وذكر الآيات التي يعني ظاهرها إثبات الصفات، والله أعلم. قال تجد هؤلاء أكثر انتقالا من قول إلى قول، وجزما بالقول في موضع وجزما بنقيضه، قال وتكفير قائله في موضع آخر، وهذا دليل عدم اليقين. فإن الإيمان كما قال فيه قيصر لما سأل أبا سفيان عمن أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم هل يرجع أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه، قال لا. كيف المؤمن ما يرتد، المؤمن المخلص الصادق يوفقه الله حتى الممات ما يخذله. لماذا؟ ما السر في هذا؟ قال وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان حتى الممات، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. قال ولهذا قال بعض السلف عمر بن عبد العزيز أو غيره من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل، وهذا أيضا يذكر عن الإمام مالك رحمه الله لما جاء أحد المبتدع يريد أن يناظره فامتنع الإمام مالك، لا تظن هذا الامتناع عن جهل أو عن خوف من هذا المبتدع، فترجاه أن يناقشه اسمع مني، قال لا ولا كلمة. ثم قال له أرأيت إن كلمتني وأقنعتني ماذا يلزمني؟ قال يلزمك أن ترجع إلى قولي. فقال له فإن جاءنا ثالث وكلمنا وأقنعنا بقوله ماذا يلزمنا؟ قال يلزمنا أن نرجع إلى قوله. طيب قال إلى متى؟ إذا أنت ما عندك يقين خل الناس يعلمونك وانتقل من قول إلى قول إلى ما لا نهاية، إلى متى؟ إذن المؤمن على يقين من دينه الحمد لله، لكن إذا سلك طريق الحق الاهتداء بالكتاب والسنة وما عليه الصحابة والتابعين وما عليه الأئمة الهدى، لا شك أنه سيجد الحق. فإلى متى تكثر من التنقل من عقيدة إلى عقيدة ومن فرقة إلى فرقة؟ قال: وأما أهل السنة والحديث يعلم أحد من علمائهم ولا صالح عامتهم رجع قط عن قوله واعتقاده أبدا، بل هم أعظم الناس صبرا على ذلك، وإن امتحنوا بأنواع المحن وفتنوا بأنواع الفتن، وهذه حال الأنبياء وأتباعهم من المتقدمين كأهل الأخدود ونحوهم، وكسل في هذه الأمة من الصحابة والتابعين وغيرهم من الأئمة، حتى كان مالك رحمه الله يقول: لا تغبطوا أحدا لم يصبه في هذا الأمر بلاء. سبحان الله، نسأل الله تعالى العافية، لكن المؤمن إذا ابتلي صبر. يقول: إن الله لا بد أن يبتلي المؤمن، فإن صبر رفع درجته، كما قال تعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال: ومن صبر من أهل، كما يعني تعرفون محنة الإمام أحمد رحمه الله مثلا، كم جلد جلدا شديدا حتى كان يغمى عليه من شدة الجلد، ومع ذلك صبر، ثبته الله تعالى ثم رفع أمره. قال: ومن صبر من أهل الأهواء على قوله فذاك لما فيه من الحق، إذ لا بد في كل بدعة عليها طائفة كبيرة من الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ويوافق عليه أهل السنة والحديث ما يوجب قبولها، إذ الباطل المحض لا يقبل بحال. نعم، وهذا يفسر لك بالفعل يعني صبر بعض الأهواء على قولهم، نعم، لأن عندهم شيء من الحق. يعني هذا الذي يتعبد لله عبادة ممكن يكون عنده جهل وبدع، لكن عنده إيش؟ شيء من الحق، التعبد لله، يصلي الصلوات الخمس، يصلي قيام الليل ويصوم ويكثر من ذكر الله، لكن عنده بدع مثلا عملية أو شيء في العقيدة، لكن الآن هو عنده شيء من الحق فهذا يثبته. فلا تظن أن هذا قد يغتر ببعض الناس، يقول: لا فلان ما شاء الله من الصالحين وفلان كذا، كيف تكون عقيدة فاسدة؟ لا، هو هذا الحق الذي عنده في التعبد قد يكون سببا في ثباته. ما يلزم هذا يعني أن يكون على الحق في كل شؤونه وأحواله، لأن يعني ما يوزن الحق بالرجال، لا، اعرف الحق تعرف أهله. قالوا: بالجملة، فالثبات والاستقرار في أهل الحديث والسنة أضعاف 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 ما هو عند أهل الكلام والفلسفة، بل المتفلسف أعظم اضطرابا وحيرة في أمره من المتكلم. عندك الفلاسفة وعندك أهل الكلام. أهل الكلام يعني مثل المعتزلة والأشاعرة والكلابية. قال: لأن عند المتكلم من الحق الذي تلقاه عن الأنبياء ما ليس عند المتفلسف. أصل الفلاسفة أصلا يعني يطعنون في رسالة الأنبياء أصلا، ما يصدقون بها بخلاف أهل الكلام. قال: ولهذا تجد مثل أبي الحسين البصري وأمثاله أثبت من مثل ابن سينا وأمثاله. أبو الحسين البصري هذا من المعتزلة أظن، هكذا، نعم، فهو أثبت من ابن سينا لأنه من الفلاسفة. وأيضا تجد أهل الفلسفة والكلام أعظم الناس افتراقا واختلافا، مع دعوى كل منهم أن الذي يقوله حق مقطوع به قام عليه البرهان. وأهل السنة والحديث أعظم الناس اتفاقا وائتلافا، وكل من كان من الطوائف إليهم أقرب كان إلى الاتفاق والائتلاف أقرب. ولهذا إذا وجدت الاختلاف الشديد دب بين صفوف أهل السنة فاعلم أنهم وقعوا في بعض البدع من حيث لا يشعرون، من التعصب المقيت، من الحزبية المقيتة، وهذا الذي يحصل في الواقع بين يعني بعض طلاب العلم، والله المستعان. كما قال الله جل وعلا: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فنسوا حظا مما ذكروا به، لابد أن يكون هناك مخالفات، نسوا حظا مما ذكروا به من التراحم، من الأصول في التعامل مع هذه الاختلافات. فلما ينسى هذا المنهج الصحيح في هذا الباب لابد أن يحصل شيء من العداوة والبغضاء. قال: فالمعتزلة أكثر اتفاقا وائتلافا من المتفلسفة، إذ للفلاسفة في الإلهيات والمعاد والنبوات، بل وفي الطبيعيات والرياضات وصفات الأفلاك من الأقوال ما لا يحصيه إلا ذو الجلال. نعم، تجدهم يعني إذا تكلموا عن الروح، الفلاسفة عندك فوق 20 تفسير للروح عندهم، كل واحد يعرفها بتعريف، وهكذا في كل باب. قال: وقد ذكر من جمع مقالات الأوائل مثل أبي الحسن الأشعري في كتاب المقالات، ومثل القاضي أبي بكر بن الباقلاني في كتاب، أظنه هكذا، نعم ما أدري، في كتاب الدقائق، من مقالاتهم بقدر ما يذكره الفارابي وابن سينا وأمثالهما أضعافا مضاعفة. وأهل الإثبات من المتكلمين مثل الكلابية والكرامية والأشعرية أكثر اتفاقا وائتلافا من المعتزلة، فإن في المعتزلة من الاختلافات وتكفير بعضهم بعضا حتى ليكفر التلميذ أستاذه، من جنس ما بين الخوارج. وقد ذكر من صنف في فضائح المعتزلة من ذلك ما يطول وصفه. يعني والله جميل يعني الواحد يفتش في مثل هذا حتى يبين زيف هذه المعتقدات. قال: ولست تجد اتفاقا وائتلافا إلا بسبب اتباع آثار الأنبياء من القرآن والحديث وما يتبع ذلك، ولا تجد افتراقا واختلافا إلا عند من ترك ذلك وقدم غيره عليه. يعني لأن الأهواء لا حصر لها، والعقول تتفاوت تفاوتا عظيما لا يحصي إلا الله، فبأي عقل نأخذ وعلى أي رأي نتفق ما يصلح. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الذي يتبع القرآن والسنة ويفهم القرآن والسنة على فهم الصحابة هذا يكون على الجماعة. قال تعالى: ولا زالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، فأخبر أن أهل الرحمة لا يختلفون، وأهل الرحمة هم أتباع الأنبياء قولا وفعلا، وهم أهل القرآن والحديث من هذه الأمة، فمن خالفهم في شيء فاته من الرحمة بقدر ذلك. وهذا استنباط جميل من هذه الآية. فأهل الرحمة لا يختلفون إلا من رحم ربك، فالذي يختلف إذن فاته شيء من الرحمة. الله أكبر. قال: ولهذا لما كانت الفلاسفة أبعد عن اتباع الأنبياء كانوا أعظم اختلافا، والخوارج والمعتزلة والروافض لما كانوا أيضا أبعد عن السنة والحديث كانوا أعظم افتراقا في هذه، لا سيما الرافضة، فإنه يقال إنهم أعظم الطوائف اختلافا، وذلك لأنهم أبعد الطوائف عن السنة والجماعة، بخلاف المعتزلة فإنهم أقرب إلى ذلك منهم. ولهذا أنت الآن لما تقرأ في كتب الفرق مثلا الشهرستاني وغيره، بن حزم، حاول بعضهم أن يذكر الفرق التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. طيب الآن لما تنظر إلى أصول البدع تجد هناك باب الصفات والخلاف فيه، باب مثلا الإيمان والخلاف فيه، باب الوعد والوعيد والخلاف فيه، باب مثلا الخروج على الحاكم. ممكن ترجع كل هذه البدع إلى إيش؟ 5 أصول 6 أصول، الله أعلم هكذا. طيب وين جات 73 فرقة؟ هي من الفرق نفسها. نشوف الروافض مثلا كل ما يعني يأتي يعني زمن ينشق يعني طائفة عن الطائفة الأم، ثم تنشق من هذه الطائفة طائفة أخرى، من تلك الطائفة طائفة أخرى، وهكذا.
حتى تجد أن الفرقة الواحدة يعني لها يعني فرق كثيرة في داخلها. فكما تعرفون ما أدري هذه أسماء يعني الإسماعيلية والجعفرية والزيدية وكثير مثلا، وهكذا في الخوارج وهكذا في يعني أهل البدع بخلاف أهل السنة. قال فلما ذكر الافتراق الشديد عند الرافضة قال بخلاف المعتزلة فأنهم أقرب إلى ذلك منهم. قال وأبو محمد بن قتيبة رحمه الله في أول كتاب مختلف الحديث لما ذكر أهل الحديث وأئمتهم وأهل الكلام وأئمتهم قف بذكر أئمة هؤلاء ووصف أقوالهم وأعمالهم، وصف أئمة هؤلاء وأقوالهم وأفعالهم بما يبين لكل أحد أو يبين لكل أحد أن أهل الحديث هم أهل الحق والهدى وأن غيرهم أولى بالضلال والجهل والحشو والباطل. والله هذه إحالة لا بد من الرجوع لها. كتاب مختلف الحديث مشهور لابن قتيبة، فلعلنا نراجع المقدمة، تراجعون المقدمة نستفيد منها. قال وأيضا المخالفون لأهل الحديث هم مظنة فساد الأعمال، لعل هذا وجه آخر أيضا. كل هذا الإخوة تدليل يعني جميل في الحقيقة، يعني قد ما تجده في الكتب المشهورة في العقيدة والكتب التي في الصفات، يعني تدليل على بطلان مذهب المعطلة، على بطلان مذهب أهل البدع يعني في الجملة. فذكر هذا الوجه إيش الذي هو التنقل والاختلاف فيما بينهم، وهذا ليس من صفة أهل الحق. ثم الآن يذكر وجها آخر، قال وأيضا المخالفون لأهل الحديث هم مظنة فساد الأعمال، إما عن سوء عقيدة ونفاق، وإما عن مرض في القلب وضعف إيمان. ففيهم من ترك الواجبات واعتداء الحدود والاستخفاف بالحقوق وقسوة القلب ما هو ظاهر لكل أحد، وعامة شيوخهم يرمون بالعظائم. قال وإن كان فيهم من هو معروف بزهد وعبادة، ففي زهد بعض العامة من أهل السنة وعبادته ما هو أرجح مما هو فيه. وهذا الإخوة تجدونه، يعني انظر كم يذكر يعني من الذين غلوا في التصوف، تذكر عندهم فواحش، وقوع في الزنا واستحلال للمحرمات وترك لصلاة الجماعة، هذا كثير في تراجمهم. لما تذكر تراجع يعني كتب طبقات الصوفية تجد هذا عندهم. قال ومن المعلوم، لكن انظر تقرأ سير أعلام النبلاء، تقرأ يعني تراجم أئمة أهل السنة، تتسلى بها تتمتع بها، كلها عبادة وزهد وخشية يعني. قال من المعلوم أن العلم أصل العمل، وصحة الأصول توجب صحة الفروع، والرجل لا يصدر عنه فساد العمل إلا لشيئين، إما الحاجة وإما الجهل. فأما العالم بقبح الشيء الغني عنه فلا يفعله، اللهم إلا من غلب هواه عقله واستولت عليه المعاصي، فذاك لون آخر وضرب ثاني، يعني ربما هذا ما يعني يخلو منه أحد، كل بني آدم خطاء، خير الخطائين التوابون، كما يكون هذا غالبا يعني في سيرة هذا. قال وأيضا فإنه لا يعرف من أهل الكلام أحد إلا وله في الإسلام مقالة يكفر قائلها أو يكفر قائلها عموم المسلمين، حتى أصحابه، وفي التعميم ما يغني عن التعيين، فأي فريق أحق بالحشو والضلال من هؤلاء؟ وذلك يقتضي وجود الردة فيهم كما يوجد النفاق فيهم كثيرا. وهذا إذا كان يعني، شوف ابن تيمية هنا يقول يعني وفي التعميم ما يغني عن التعيين، ما يريد أن يسمي، يعني هذا في عصره لو سمى لذكر أسماء كثيرة ربما تكون مشهورة، فأراد الستر على أهلها. قال: وهذا إذا كان في المقالات الخفية فقد يقال إنه فيها مخطئ ضال لم تقم عليه الحجة التي يعني يكفر صاحبها، لكن ذلك يقع في طوائف منهم في الأمور الظاهرة، يعني ليست المشكلة في المسائل الخفية. لو كانت المسألة ترجع إلى مثلا مسائل خفية تدخل عليه فيها الشبهة قد يعذر، وهذا يعني ذكره ابن تيمية في مواطن كثيرة أنه يعذر هؤلاء بالشبهة، يعني مثلا إنسان من هؤلاء قال بالتعطيل في بعض الصفات وأثبت الصفات السبع مثلا اقتداء بأئمته ولشبهات قامت عنده، يعذر ابن تيمية يقول هذا مخطئ. لكن المشكلة في هؤلاء أنهم يخالفون في أمور ظاهرة قال التي تعلم العامة والخاصة من المسلمين أنها من دين المسلمين، بل اليهود والنصارى يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث بها وكفر مخالفها. قال: مثل أمره بعبادة الله وحده لا شريك له، قال: ونهيه عن عبادة أحد سوى الله من الملائكة والنبيين والشمس والقمر والكواكب والأصنام وغير ذلك. فإن هذا أظهر، فإن هذا أظهر شعائر الإسلام. نعم طبعا إخوة، يعني هذا كلام مجمل أيضا، يعني قد تجد يعني ابن تيمية يعذر مثلا من وقع في شيء من صور الشرك لكن بسبب إيش؟ الشبهة، يعني تعظيم الأولياء مثلا أو غيره، والله أعلم. قالوا: مثل أمره بالصلوات الخمس وإجابه لها وتعظيم شأنها، مثل معاداته لليهود والنصارى والمشركين والصابئين والمجوس، مثل تحريم الفواحش والربا والخمر والميسر ونحو ذلك. ثم تجد كثيرا من رؤسائهم وقعوا في هذه الأمور فكانوا مرتدين، وإن كانوا قد يتوبون من ذلك ويعودون إلى الإسلام. فقد حكي عن الجهم بن صفوان، هنا ما أطاق إلا أن يسمي حتى تعرف أن الأمر واقع، قال: فقد حكي عن الجهم بن صفوان، ينتسب إليه الجهمية أو ينسب إليه الجهمية، قال: نقل عنه أنه ترك الصلاة 40 يوما لا يرى وجوبها. من يقول هذا؟ قال: كرؤساء العشائر مثل الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن ونحوهم ممن ارتد عن الإسلام ودخل فيه، ففيهم من كان يتهم بالنفاق ومرض القلب وفيهم من لم يكن كذلك، أو يقال هم لما أو هم لما فيهم من العلم يشبهون بعبد الله بن أبي السرح الذي كان كاتب الوحي فارتد ولحق بالمشركين، فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه عام الفتح، ثم أتى به عثمان إليه فبايعه على الإسلام. قال: فمن صنف في مذهب المشركين ونحوهم أحسن أحواله أن يكون مسلما، فكثير من رؤوس هؤلاء هكذا، تجده تارة يرتد عن الإسلام ردة صريحة، وتارة يعود إليه مع مرض في قلبه ونفاق، وقد يكون له حال ثالثة يغلب الإيمان فيها النفاق، لكن قد قل أن يسلم من نوع نفاق، والحكايات عنهم بذلك مشهورة، قد ذكر ابن قتيبة من ذلك طرفا في أول مختلف الحديث. هذا لابد أن نرجع له حقيقة. نعم، قد حكى أهل المقالات لبعضهم عن بعض من ذلك طرفا، كما يذكره أبو عيسى الوراق والنوبختي وأبو الحسن الأشعري والقاضي أبو بكر ابن الباقلاني وأبو عبد الله شهرستاني وغيرهم ممن يذكر مقالات أهل الكلام. نعم، وأبلغ من ذلك أن منهم من يصنف في دين المشركين والردة عن الإسلام كما صنف الرازي كتابه في عبادة الكواكب والأصنام، وأقام الأدلة على حسن ذلك ومنفعته ورغب فيه، وهذه ردة عن الإسلام باتفاق المسلمين، وإن كان قد يكون تاب منه وعاد إلى الإسلام. طبعا إخوة، هذا كتاب مشهور للرازي ينسب إليه، يعني إيش الاسم؟ اسم الكتاب نسيت، السر المكتوم في عبادة الكواكب والنجوم. ولكن من يعتذر عن الرازي يقول هو كان كثير الاطلاع في هذا الباب، فكتب هذا الكتاب ليس معنى هذا أن يعتقد ما يقوله، وإنما ينقله عن هؤلاء من باب بيان الشر، كما قال الله تعالى عن ملكين: إنما نحن فتنة فلا تكفر. فإذا وجدنا وجها في عذره فهذا أحسن، هذا أحسن. وهذا يذكره بعض العلماء عن الرازي أنه ما ألف هذا الكتاب عن اعتقاد به، والله أعلم قد يكون هذا الظن بالرازي، لأنه يعني معلوم عنه تفسير القرآن الكريم تفسيرا يعني كبيرا، وإن كان فيه يعني نفي الصفات والرد على أهل السنة في هذا، لكن يعني الكتاب الذي ألفه في يعني السحر والكواكب والنجوم فهذا يعني طامة كبرى في الحقيقة. فابن تيمية يقول هذا رجع عنه، وبعضهم أيضا يقول التوجيه الذي ذكرته أنه ربما كتب هذا من باب يعني معرفة ما عليه هؤلاء، بيان ما عليه هؤلاء فقط، والله أعلم. ومن العجب أن أهل الكلام يزعمون أن أهل الحديث والسنة أهل تقليد ليسوا أهل نظر واستدلال، وأنهم ينكرون حجة العقل، وربما حكى إنكار إنكار النظر عن بعض أئمة السنة، أو حكي إنكار النظر عن بعض أئمة السنة، وهذا مما ينكرونه عليهم. طيب، هذا الجواب عنه يأتي إن شاء الله في الأسبوع ليس القادم الذي بعده، الأسبوع القادم أنا غير موجود، لكن إن شاء الله نكمل يعني في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.